الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا دي المحاضرة الأولى في دور تعليم النقد النصي للعهد القديم. سيتم في الدورة شرح كتاب Recovering the Text of the Hebrew Bible للمؤلف بول كايل ماكارتر. كتاب مهم للي بيبدأ في دراسة النقد النصي للعهد القديم. كتاب مش متعمق، لكن هو كبداية كتاب ممتاز، مفيش أحسن منه كبداية. احنا هنبدأ في شرح الكتاب، مش هنبدأ من أول صفحة، مش هنبدأ الناس تفتح معايا الكتاب طبعا عشان تتابعوا معايا، مش هنبدأ من أول الكتاب، احنا هنبدأ من ورا، هنبدأ نشرح من ورا من صفحة 76. الرابط فوق، لأن أنا مش أدمن، مش هقدر أنزل الرابط يعني فوق في ال، لو حد ينزله من فوق مكتوب في البانر فوق. ان شاء الله الدورة هتكون يوم الخميس من كل اسبوع، ساعة تقريبا. ان شاء الله تكون في حدود 20 محاضرة، ان شاء الله تقريبا يعني 20 محاضرة. المحاضرات ان شاء الله تسجل تحط في المدونة وفي منتدى الفرقان اول باول ان شاء الله، عشان الاخوة اللي مش هيقدروا يحضروا. طبعا زي ما قلت ان المفروض ان الغرفة تكون مغلقة، لكن ظرف معين مش قدرنا نقفل الغرفة النهاردة، وبعد كده الغرفة تتقفل. يعني الاخوة اللي عاوزين يحضروا معانا يتابعوا معانا المحاضرات ان شاء الله اول باول، لازم يسجلوا في المدونة ان هم هيحضروا ويكتبوا النيك نيم بتاعهم عشان نقدر نبعت لهم دعوات وقت المحاضرات ان شاء الله تعالى. علم النقد النصي للعهد القديم العلم مهم جدا، لا غنى عنه لكل دارس للعهد القديم، يعني اي شخص، ده الرابط بتاع الكتاب اللي تحت. جميل. يعني اي شخص عاوز يدرس الكتاب المقدس لازم يكون مستفيد من ثمرة النقد النصي للعهد القديم. يعني نص الكتاب هو اصلا المفروض ان هو نتاج عن علم النقد النصي. تفسير الكتاب معتمد على النقد النصي. كل شيء متعلق بالكتاب المقدس هو في الأساس متعلق بالنقد النصي. احنا نعرف ايه هو النقد النصي، وهنعرف اهميته، وهنعرف قواعده، وهنعرف ازاي احنا كمسلمين نستفيد منه. الكلام ده كله من كلام بول كايل ماكارتر، هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل حسب استيعاب الناس. هنبدأ بشرح الكتاب من صفحة 76، وبعدين نطلع فوق تاني. في صفحة 76 المؤلف بيحط كلمات اللي بيستخدمها في الكتاب، الكلمات المستخدمة في النقد النصي، أسماء مخطوطات، أسماء مصطلحات مشهورة، مصطلحات مستخدمة دايما. هو عملها كإيه؟ مصطلحات موحدة كده في نهاية الكتاب. طبعا هنبدأ بالمصطلحات دي عشان لما نشرح الكتاب نفسه يكون الكتاب مفهوم، يكون الكتاب مفهوم. لما مثلا اتكلم في كلمة معينة واقول مخطوط حلب، نكون عارفين مخطوط حلب هي ايه. لما اقول مخطوط لينجراد، نكون عارفين مخطوط لينجراد هي ايه. لما اقول مثلا كتاب والكاري، عارفين ايه المخطوط السبعينية، نقول السبعينية، نقول الفاتيكانية، اي حاجة نكون عارفين الحاجات دي كلها هي ايه. فاحنا عشان كده هنشرح الاشياء دي في الاول، بداية من صفحة 76 من ترقيم الكتاب. الكتاب معايا، اول شيء في الكتاب بيقول أليبو كودكس، بيقول أليبو كودكس يعني مخطوطة حلب، مخطوطة حلب. طبعا هديكم رابط المخطوطة تحملوها للي حابب يحملها. مخطوطة حلب، طبعا أليبو كودكس اللي هي ترجمتها للإنجليزي. في بعض الإخوة والكتاب أو الكاتبين لما بيكتبوا في النقد النصي او بيتكلموا عن المخطوط، بيقول مخطوط اليبو. طبعا ده خطأ، يعني اليبو اسم يترجم، فنقول مخطوط حلب. طبعا كتير من النصارى حتى لما بيتكلم بيقول مخطوط اليبو، ما فيش حاجة اسمها مخطوط اليبو، اسمها مخطوط حلب. مخطوط حلب، مخطوط حلب هي من اهم مخطوطات، هي من اهم، ما تقلقش يا مامر ان شاء الله، هي من اهم مخطوطات العهد القديم، من اهم مخطوطات العهد القديم. خلينا بس نمشي بال يعني بالتدريج عشان من يعني ما نفصلش في اشياء لا تحتاج التفصيل، وبعدين الناس تمل او الناس تشعر بصعوبة الدرس. مخطوطة حلب دي مخطوطة من مخطوطات العهد القديم، وهي من اهم مخطوطات العهد القديم، من اهم مخطوطات العهد القديم. تسمى بحلب لانها كانت محفوظة في معبد يهودي في حلب، كانت محفوظة في معبد يهودي بحلب، وحاليا هي محفوظة في القدس المحتل، حاليا هي محفوظة في القدس المحتل. مخطوطة حلب هي من عائلة النص الماسوري، وهنتعرف بعدين يعني ايه كلمة النص الماسوري. لما نقول النص الماسوري هنعرف بعدين يعني ايه النص الماسوري، لان كلمة النص الماسوري هي اكثر كلمة مستخدمة في العهد القديم، في نقد النص العهد القديم وفي دراسة العهد القديم عموما، اكثر كلمة مستخدمة هي كلمة النص الماسوري. وطبعا بقول كلمة كارتر، الماسوري بالسين، يعني كلمة متصر يعني يستلم. بقول كلمة كارتر، هتكلم برضو عن النص الماسوري في المصطلحات اللي بتكلم عنها في آخر الكتاب اللي هنشرحها إن شاء الله. فهي من أهم ممثلات النص الماسوري. مخطوطة حلب كانت تعتبر أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم، خلي بالكوا يا أخو، أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم. طيب تاريخها كامل، هي أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم، النصف الأول من القرن العاشر الميلادي. طبعا شيء صاعقة، يعني تصعق أي واحد يسمع الكلام لأول مرة. أقدم مخطوطة كانت كاملة لأسفار العهد القديم ترجع للنصف الأول من القرن العاشر، العاشر الميلادي. عندنا مخطوطة حلب كانت كاملة، اللي حصل في سنة 1947 تقريبا احترق ربع المخطوطة، احترق حيا الله عمنا صومة، احترق ربع المخطوطة في المعبد اللي كانت فيه، احترق منها يعني أغلب الأسفار الخمسة التوراة، واحترق منها جزء من نشيد الإنشاد لحد سفر الجامعة إلى نهاية الأسفار، يعني احترق منها سفر الجامعة والمراثي وإستير ودانيال وعزرا ونحمية، احترق منها جزء كبير. طبعا التفاصيل الجزء اللي احترق منها مش مهم عندنا، ايه احترق ربع المخطوطة، يعني احترق منها ربع المخطوطة. وعليكم السلام. احترق من مخطوطة حلب ربع المخطوطة، فهي كانت أقدم مخطوطة كاملة إلى أن احترق هذا الربع. يعني لما نعوز ندور على النص من الأسفار الخمسة مش هنروح ندور في مخطوطة حلب. الحريق ده حصل سنة 1947 تقريبا، في الأحداث اللي كانت بين العرب وبين اليهود. يعني طبعا حصل ان احترق الجزء ده من المخطوطة في هجوم على معبد من المعابد في حلب. سفر عزر، الأسفار اللي احترقت منها بالظبط عشان لو حد عاوز يكتب، من تكوين واحد واحد، من أول تكوين حتى تثنية 28/26، من تكوين واحد واحد يعني من أول التكوين، من أول الكتاب المقدس، من أول برشيت براي اللي هم الشمايم في تارتس إلى تثنية 28/26، ده الجزء الأول. الجزء الثاني من نشيد الإنشاد 3/12، من نشيد الإنشاد 3/12 إلى نهاية الأسفار. يعني إيه؟ يعني نشيد الإنشاد من 3/12، وبعدين سفر الجامعة، سفر المراثي، وإستير، ودانيال، وعزرة، ونحمية. كل الأسفار دي احترقت، كل الأسفار دي احترقت ضمن ما احترق من مخطوطة. فهي كانت أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم، لكن لما احترق الجزء ده منها حل مكانها مخطوطة أقدم، مخطوطة أخرى هي مش أقدم لكنها أكمل، مخطوطة لينجراد. طبعا مخطوطة حلب من أهم مخطوطات العهد القديم، وهي النسخة أو هي المخطوطة اللي يعتمد عليها في نسخة، هنتكلم عن الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل، في نسخة إن شاء الله يعني العلماء بيعدوا فيها إن هي تخرج إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله. النسخة دي هتكون معتمدة على مخطوطة حلب، هتكون معتمدة على مخطوطة حلب. نسخة نقدية، يعني نسخة نقدية يعني نسخة زي اللي ماسكها في ايدي دلوقتي، نسخة البي اتش اس. النسخة دي فيها نص مخطوطة معينة وفي الهامش تحت في الحاشية تحت مكتوب التعليقات النقدية، يعني الكلمة الفلانية مش موجودة المخطوطة الفلانية وهكذا. فالنسخة اللي اعتمدوا عليها العلماء في المشروع اللي بيعملوه إن شاء الله هيكون معتمد على مخطوطة حلب، ويكملوه بمخطوطة لينجراد. كل التفاصيل دي مش مهمة أوي، اللي يهمني إن مخطوطة حلب تاريخها منتصف القرن الأول، منتصف القرن العاشر ميلادي، النصف الأول من القرن العاشر ميلادي، وهي من المخطوطات المصرية. عن ما ينفعش أقول زي ما ناس كتير بيعملوا، ما ينفعش أقول إن مخطوطة حلب بتقول كذا والنص المصري بيقول كذا زي ما في ناس بيعملوا. طبعا ما ينفعش أذكر أسمائهم عشان يعني لا يستحقون، يعني تقريبا، يعني هو التاريخ تقريبي، خلي بالك. يعني المخطوط حلب من أهم ممثلي النص الماسوري على الإطلاق. مخطوطة حلب، المعلومة دي مهمة للناس اللي بيكتبوا والناس اللي بيبحثوا، مخطوطة حلب هي من أهم مخطوطات النص الماسوري. عندنا في نص كاتب مجموعة من الناس اسمهم ماسوريين، الناس دول اسمهم ايه؟ الماسوريين. الماسوريين دول كتبوا مخطوطات كتيرة جدا وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة. كلامنا هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين. فاحنا عندنا مخطوط حلب هي ممثلة للنص الماسوري، فما ينفعش اقول مخطوط حلب بتقول كذا والنص الماسوري بيقول كذا، لان مخطوط حلب هي النص الماسوري. مفهوم الكلام ده يا اخوة؟ يعني ما ينفعش اقول نسخة، لا ما فيش فرق، هي اصلا حلب هو النص الماسوري، ما فيش عندنا مخطوطة اسمها النص الماسوري. النص الماسوري ده تمثله مخطوطات مختلفة. ما ينفعش اقول مثلا نسخة الملك فهد بتقول كذا والقرآن بيقول كذا، هو القرآن يمثله نسخة الملك فهد او طبعة الملك فهد. طبعا القياس مع الفارق، يعني فارق بين القرآن وفارق بين الكتاب المقدس. لما اقول القرآن القرآن عبارة عن كذا، واقول مثلا طبعة الملك فهد هي كذا، فهي طبعة الملك فهد عبارة عن شيء يمثل القرآن. كذلك لما اقول مخطوط حلب هي كذا، فينفعش اقارنها واقول النص الماسوري كذا، لان النص الماسوري احدى مخطوطاته هي مخطوطة حلب ومخطوطة لينجراد ومخطوطات اخرى كثير. عشان كده لما نتكلم في النقد النصي بنقول النص الماسوري بيقول كذا عموما، ما بنقولش مخطوطة حلب بتقول كذا ومخطوطة فلانية بتقول كذا، لان المخطوطات دي كلها تمثل النص الماسوري. الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين ان شاء الله، بالتفصيل الممل بعدين ان شاء الله تعالى. ده رابط المخطوطة، الإخوة لو حابين يحملوه يستفيدون بعدين إن شاء الله. طبعا ده رابط المخطوطة. النص الماسوري يساوي النص المستلم. شكل كامل العهد القديم تمثله عدة مخطوط، منها مخطوطة حلب. بالظبط كده. ده أول شيء كتبه بولكايل ماكارتر. طبعا في كلام كتير عن مخطوط حلب، لكن مش من ما ينفعش نفصل في المسألة في البداية كده. تاني شيء بيتكلم بيقول ancient variants، وبيقول ان هي القراءات القديمة. ده رابط مخطوط حلب. الاخوة والاخوات اللي حابين يحملوها موجودة على الرابط ده ان شاء الله. بيقول ancient variants اللي هي القراءات القديمة. يعني كلمة قراءة هي كل اختلاف بين المخطوطات. يعني مثلا عندنا المخطوطة الفلانية بتقول كذا والمخطوطة الفلانية بتقول كذا، حاجتين مختلفتين، يبقى دي قراءة ودي قراءة. يعني كلمة مصطلح قراءة بالمصطلح الكتابي أو المصطلح المسيحي، مصطلح في علم النقد النصي، تختلف عن كلمة قراءة في المصطلح الإسلامي. كلمة قراءة في المصطلح الإسلامي بتكلم عن وحي او عن القرآن، ما كلمة قراءة في المصطلح المسيحي بتكلم عن اختلافات بين المخطوطات. لو عندنا مخطوطة بتقول كذا ومخطوطة تانية بتقول كذا، يبقى دي قراءة ودي قراءة، دي قراءة ودي قراءة. كان الشيخ عرب من فترة طويلة، من حوالي 3 سنين، كنا بنتكلم سوا، فبيقول لي عاوزين نستبدل كلمة قراء أو الكلمات اللي هي فيها توهم بشيء إسلامي نستبدلها بمصطلحات تانية. لأن كلمة قراءة حتى بعض المسيحيين بيظنوا إن كلمة قراءة هي تقابل كلمة قراءة في الإسلام، يعني بتقول ما احنا عندنا قراءات وانت عندكم قراءات مش مشكلة. فكان بيقترح ان احنا نسميها اختلاف نصي، قراءة اختلاف نصي. طبعا اقتراح حلو، لكن كمصطلح مش هينفع يكون مصطلح بيستخدم بكثرة مثل مصطلح ريدنج او قراءة، يكون مصطلح كبير من 3 كلمات مش هيستخدم اصلا. لكن المقصود ان كلمة قراءة لما انا افتح مخطوطة واشوفها بتقول شيء ده اسم قراءة، افتح مخطوطة تانية واشوفها بتقول شيء تاني يبقى ده قراءة. يبقى احنا عندنا قراءتين النص. يعني مثلا عندنا نص مشهور جدا في صمويل الاول 13:1 اللي هو بين شانا شاول بملك وشتا شاني ملك على اسرائيل، ان هو بالعربي كان شاول ابن سنة حين ملك وملك 2 سنين على اسرائيل. ده قراءة للنص. في قراءة أخرى تقول كان شاول ابن 30 سنة، في قراءة أخرى في البشيط السنية تقول كان شاول ابن 21 سنة. في كل الحاجات دي اسمها قراءات. مصطلح قراءة ده بيستخدم بكثرة في علم النقد النصي، بيستخدم بكثرة في علم النقد النصي. الشيء اللي بعد كده اللي هو الانسيبيشن. الانسيبيشن هو نوع من أخطاء النساخ، نوع من أخطاء النساخ. هي الكلمة كترجمة حرفية معناها توقع. يعني ايه معنى المصطلح في علم النقد النصي؟ احنا بنستخدم المصطلح ده في ايه في علم النقد النصي؟ هو نوع من أنواع أخطاء النساخ يحدث عندما يتبادر لذهن الناسخ نص مشهور فيكتبه بدلا من النص الذي أمامه. يعني ايه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني الناسخ ممكن يكون بينسخ نص معين وبعدين هو حافظ نص شبيه للنص ده او عارف نص شبيه للنص ده، فبدل ما ينسخ النص اللي قدامه في المخطوطة يروح ذهنه تلقائيا ينسخ النص اللي في ذهنه اللي هو حافظه. حياك الله اخي امير. ينسخ النص اللي هو اللي بيستخدمه والنص اللي هو عارفه. يعني مثلا كمثال بسيط جدا، انا كشخص بستخدم مثلا مصطلح او بستخدم اقول صلى الله عليه وسلم بدل ما اقول عليه الصلاة والسلام. يعني انا بستخدم مصطلح صلى الله عليه وسلم بدل عليه الصلاة والسلام بكثرة. ممكن انا بنسخ مخطوطة بتقول محمد عليه الصلاة والسلام، تلقائيا انا اكتب محمد وانا من غير ما الاحظ الباقي في المخطوطة ايه اكتبها صلى الله عليه وسلم. يعني كتبت اللي في ذهني انا. طبعا هو خطأ غير متعمد نتج لان انا في ذهني شيء معين، في ذهني شيء معين بستخدمه بكثرة بتكلم بيه دايما، نص انا حافظه دايما. فلما جيت اكتب النص كتبت النص اللي انا حافظه، مش كتبت اللي قدامي في المخطوطة. عليكم السلام ورحمة الله. كده حياك الله اخي ترجمان القرآن. مش كتبت النص اللي قدامي في المخطوطة، كتبت النص اللي في ذهني. عندنا امثلة كتير لده في الكتاب المقدس، زي مثلا النص اللي في يشوع 1:15 و1:1 برضو. النص في النص العبري المسمور بيقول موشي عبد يهوه او عبد ادوناي، موشي عبد ادوناي يعني موسى عبد الرب، موسى عبد يهوه في يشوع 1:1 ويشوع 1:15 ماشي يا اخوة. يشوع 1:1 ويشوع 1:15 النص المسوري العبري اللي معانا بين ايدينا بيقول موشي عبد ادوناي عبد يهوه، بس طبعا كلمة يهوه بنقراها ادوناي. لو شفنا الترجمة السبانية اللي هي الترجمة اليونانية هنلاقي بتقول موسى مفيش عبد الرب. هنلاقي الترجمة السبانية بتقول ايه؟ موسى مفيش كلمة عبد الرب هنا. العلماء بيقولوا ان الخطأ هنا او الاختلاف بين النص المسور والسبانية هنا نتج بسبب ان الناسخ كان في تثنية 34:5 هو نص قريب جدا لو تنزلوا نص في تثنية 34:5، هو قبل يشوع مباشرة. احنا عارفين سفر التثنية هو سفر، السفر اللي قبل سفر يشوع مباشرة. ففي تثنية 34:5 في كلمة أو في مصطلح، في مصطلح موسى عبد الرب، في مصطلح موسى عبد يهوه في تثنية 34:5. فالناسخ هو بينسخ نص يشوع اللي هو قريب من النص بتاع تثنية، نسخه زي النص اللي قبله، يعني كان لسه معدي عليه نص بيقول موسى عبد الرب، فهنا لسه بيكتب موسى فراح كاتب عبد الرب من ذهنه تلقائيا، كتبها زي الكلمة زي المرة اللي جت قبلها، زي النص اللي جه قبله كتبها تلقائيا كده. فالعلماء بيرجحوا ان القراءة الأصح هي اللي بتقول موسى فقط، وان القراءة التانية نتجت ان النص نسخ اللي في ذهنه هو، مش نسخ اللي قدامه، نسخ اللي في ذهنه اللي بيقول موسى عبد الرب، نسخه من في ذهنه ولسه متخزن في ذهنه من نص تثنية 34:5. طبعا كلمة يهوه في النص مكتوبة يهوه في النص العبري، لكن اليهود كل المتخصصين بيقرأوا الكلمة يهوه بيقرأها أدوناي، لأن النطق الصحيح غير معلوم على وجه اليقين. في أمثلة تانية لو حابين ترجعوا لها للاستزادة في موضوع الانسيبيشن اللي هو نسخ النص من الذاكرة، يعني هو نسخ نص من ذهنه هو مش من النص اللي قدامه، ممكن ترجعوا ليشوع 2:9 و2:16، يشوع 2:9 ويشوع 2:16، وهتشوفوا أمثلة لنفس الموضوع ده. بعد كده بيتكلم بولكال ماكارتر عن أكيلة، بيتكلم عن أكيلة. طبعا أكيلة هو يهودي يوناني، وهو أحد تلاميذ الرابي عقيبة ابن يوسف، تلميذ الرابي عقيبة ابن يوسف. طبعا الرابي عقيبة الناس اللي بتقرأ في كتب اليهود ومشهور جدا، بيكتب بالإنجليزي هكذا AKIVA عقيبة، لكن هو بالعربي عقيبة، عقيبة ابن يوسف. عقيبة ده أو أكيلة عمل ايه، ايه اهميته عشان يذكر في كتاب، الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه، هو ايه اهميته في علم النقد النصي؟ طيب هو اكيلة ترجم العهد القديم من العبرية اليونانية، ترجم على العهد القديم من العبري اليوناني في النصف الأول للقرن الأول الميلادي، يعني في بداية القرن الأول الميلادي الشخص اللي اسمه أكيلا ده ترجم النص العبري اليهودي، نص العهد القديم العبري لليونانية. طبعا مش أقدم ترجمة، في ترجمات أقدم منه، لكن بولكاي ماكارتر ماشي بالحروف مرتبها أبجديا يعني، فعشان كده بدأ بأكيلا. ترجمة أكيلة فيها شيء تتصف به، شيء مهم جدا، إن هي ترجمة حرفية، ترجمة حرفية لأقصى درجة. العلماء بيقولوا إن هي ترجمة حرفية شديدة مبالغ فيها، لدرجة إنه كان بيترجم الأداة اللي اسمها إت، إت دي أداة تسبق المفعول مكون من حرفين، حرف الألف حرف التاء، الأداة دي بتسبق المفعول به في العبري، أداة بتيجي قبل المفعول به في العبري، يعني لا تترجم لا في اليوناني ولا في العربي. أكيلة كان بيترجمها إلى مع، فهو أكيلة كان زي أستاذه الرابع عقيدة مؤمن إن كل حرف، إن كل حرف وكل كلمة من النص العبري لها أهمية في النص، يعني الرابع عقيدة كان بيعتقد إن كل كلمة في النص العبري لها هدف محطوط عشانه، كل كلمة في النص العبري لها هدف محطوط عشان، فعشان كده أكيلة لما بيترجم النص ترجم كلمة إيت إلى مع، وأحيانا إلى وإلى كلمات أخرى، لكن الغالب كان بيترجمها إلى مع، فكانت هي ترجمة حرفية مبالغ فيها، وتمت في النصف الأول للقرن الأول الميلادي. طيب هل الترجمة وصلتنا ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترجمة أكيلة وصلتنا؟ هل احنا هنستفيد منها بأي شيء ولا مش هنستفيد منها؟ ترجمة أكيلة وصلتنا أجزاء منها، يعني الترجمة مع الأسف لم تصل كاملة. الترجمة مع الأسف لم تصل كاملة، وصلتنا أجزاء منها في هيئة اقتباسات، اقتباسات مثلا يوسابيوس، اقتباسات مثلا جيروم لما كانوا بيقتبسوا، كانوا أحيانا بيقتبسوا من ترجمة أكيلة. دي الصورة الأولى اللي وصلتنا منها ترجمة أكيلة. الصورة الثانية ضمن قصاصات من الهكسابلة. طبعا هنتكلم عن الهكسابلة دلوقتي. الهكسابلة ان هو اوريجانوس عمل نص بيجمع فيه الكتاب المقدس، هيك الله خلاص، عمل نص الكتاب العهد القديم 6 أعمدة. الهكسابلة يعني النص السداسي، الكتاب السداسي 6 أعمدة. العمود الاول فيه النص العبري، العمود الثاني فيه النص العبري بحروف يونانية، النص العمود الثالث فيه شيء. المهم من ضمن الأعمدة دي كان عندنا عمود فيه ترجمة أكيلة. فمن ضمن القصصات اللي وصلتنا من الهكسابلة وصلنا النص، وصلتنا أجزاء من ترجمة أكيلة. وكذلك الشيء الثالث في مخطوطة من القرن السادس ضمن جنيزة القاهرة، ضمن الجنيزة، الجنيزة المخزن يعني من الفعل العبري والأرامي جنز يعني يخبئ، جنيزة بالنون. فهي كانت ضمن معبد في القاهرة، واكتشفت حديثا من فترة وجيزة. اكتشفوا المخبأ ده، واكتشفوا من المخبأ مخطوطة من القرن السادس فيها نصوص من ترجمة أكيلة، بالضبط 141 فقرة من المزامير. 141 فقرة من المزامير. طبعا ايه اللي يهمنا الكلام ده كله؟ ان ترجمة أكيلة هي ترجمة يونانية من النص العبري في القرن الاول الميلادي، وهي ترجمة حرفية تتسم بالحرفية الشديدة المبالغ فيها. ده كل اللي يهمنا من الكلام ده، ترجمة غير موجودة حاليا، غير موجودة كاملة. يعني لما نقرأ الواحد مثلا زي اي شخص من الكاتبين النصارى، مش هنقول كتاب، من الكاتبين النصارى بيتكلم عن نسخ الكلام المقدس ويستشهد بترجمة أكيلة، هنقول هي فين ترجمة أكيلة أصلا؟ هتلاقي ترجمة أكيلة واستشهد بقى على صحة الكتاب. كل موجود من ترجمة أكيلة هو مجرد قصاصات قليلة جدا. لا، أكيلة تلميذ الرابي عقيبة، الرابع عقيبة، بيتكتب في الإنجليزي أكيفا. أما أكيلة بيتكتب في الإنجليزي كده AQI اللي إيه. بيتكلم بالكلمة الكارتر بعد كده، بيقول حتى هو لما اتكلم في كلام عن أكيلة بيقول أساكت سينشري جريك ترانسليتر، يعني مترجم من القرن الثاني، مترجم من القرن الثاني يوناني، وعمله يتسم ب الحرفية المتطرفة المبالغ فيها. ده كلامه يعني، ده اللي يهمنا من كلامه. الترجمة سميت باسمه طبعا، مش هو بس اللي ترجمة سميت باسمه، ناس كتيرة سميت باسمها لنفس الترجمة. بيتكلم بعد كده بيقول كلمة كارتر، يعني الكلام واضح لحد دلوقتي ولا في شيء صعب؟ كلام واضح لحد دلوقتي ولا في شيء صعب مش واضح؟ طيب تمام. هي ترجمة أكيلة سميت باسمه طبعا. بيتكلم بعد كده عن الكودكس. الكودكس هو نوع من أنواع المخطوطات، هو نوع من أنواع المخطوطات. عبارة عن ايه الكودكس؟ او شكلها زي ايه دلوقتي؟ زي الكتاب بالظبط، زي المجلد، اي مجلد تمسكه بايدك ده شكل الكودكس. من قالب كودكس يعني هي في شكل مجلد، مش شكل لفافة ملفوفة مع بعضها. خد بالكوا كانت بتصنع اما من البرد او من الجلد، وكانت بتتخيط بحيث ان هي تكون بنفس شكل الكتاب اللي موجود بين ايديها حاليا. كانت المخطوطة الكتاب المقدس في البداية كانت، حاضر ماشي هعلق النقطة دي بس لما اخلص الكودكس. مخطوطات الكتاب المقدس كانت في البداية بتكتب في هيئة لفائف سكرولز، لفائف اللي هي من جلد ملفوفة على بعضها، لحد لما استبدلت بشكل الكودكس اللي هو المجلد. المجلد طبعا اسهل واخف في الحمل، اسهل واخف في الحمل، وهو الشكل المنتشر اكثر في مخطوط العهد القديم بخلاف سكرولز. عندنا مثلا من سكرولز مخطوطة اشعياء المكتشفة في الكهف الاول من مخطوط قمران. أليست النسخة الصينية هي أقدم نص الكتاب المقدس كاملا يا إخوان؟ إن الصينية يا أخي براود هي ترجمة، عكس سنة طويلة، الصينية ترجمة. لما نتكلم عن الصينية العهد القديم خلي بالك، هنجيلها دلوقتي وإحنا بنشرح، لأنه بعد كده هيتكلم عن كودكس مخطوط المخطوط السكندرية، وبعدين مخطوط لينجراد والصينية والفاتيكان، فهنتكلم عن ده دلوقتي. أبشر إن شاء الله. ده الكودكس، قلنا الكودكس هي شكل من اشكال المخطوطات، شكلها عبارة عن مجلد، نفس شكل المجلد اللي بين ايدينا حاليا، شكل كتاب يعني. بيتكلم بعد كده بيقول مخطوطة السكندرانية، الاسكندرانية، تمام، المخطوطة الاسكندرانية. المخطوطة بيرمز لها في الكتب برمز الايه، رمز ايه، حرف الايه يعني، حرف الايه الانجليزي. هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، تاريخها كام يا اخوة؟ القرن الخامس الميلادي، وهي باللغة اليونانية مش بالعبري. المخطوطة اللي قبل كده اللي مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية، مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية، اما المخطوطة السكندرية او الاسكندرانية هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي. طيب المخطوطة تمثل ايه؟ عبارة عن ايه؟ تمثل الترجمة السبعينية. عندنا ترجمة اسمها الترجمة السبعينية، حياك الله اخي الكريم حفص، ترجمة اسمها الترجمة السبعينية. اليهود قبل الميلاد ترجموا اسفار العهد القديم او جزء من اسفار العهد القديم الى اليونانية، الى اليونانية، وسميت الترجمة دي بالترجمة السبعينية عشان ترجمها 70 شيخ يهودي، هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. المخطوطة السكندرينية هي ممثلة للترجمة السبعينية، فانا لما اتكلم عن الترجمة السبعينية فانا بتكلم عن ترجمة اعدت قبل الميلاد، احدى مخطوطاتها هي المخطوطة الاسكندرانية. المخطوطة دي تضم العهد القديم كاملا، من المخطوطة السكندرانية تضم العهد القديم كاملا فيما عدا بعض الأجزاء من صمويل الأول والمزامير، تمام يا إخوة؟ بهي تضم العهد القديم كاملا فيما عدا بعض الأجزاء من صمويل الأول والمزامير. اللي حابب يكتب هي تضم إيه؟ يعني اكتب ورا. صمويل الأول 12 للصحة 12 لعدد 17 الى ده اللي مفقود منها، يعني مفقود منها صمويل الاول من 12 17 الى 14 9، والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11. مزمور مرة تانية من مفقود منها، مفقود من المخطوطة الاسكندرانية من صمويل الاول 12 17 الى 14 9، والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11. فهي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، من القرن الكام؟ الخامس الميلادي، تمثل الترجمة السبعينية. يبقى احنا كده استفدنا شيء، ان عندنا مخطوطات للترجمة السبعينية اقدم من النص المسوري، محتويات المخطوطات والمفقود منها موجود في الكتاب هنا. في أي كتاب؟ في كتاب اللي بشرحه. لا مش مكتوب في الكتاب، في كتاب بوكاي مكارتر مش مكتوب فيه يعني. انا كتبته على التكست. لا مش موجود فيه. فيا اخوة استفدنا شيء كده، شيء مهم جدا، ان عندنا مخطوطات للترجمة السبانية اقدم من النص الماسوري. هنتكلم عن الكلام ده بعدين بالتفصيل، لكن ندي بس نبذة كده مختصرة ان شاء الله. المخطوطة السكندرية كانت محفوظة في المكتبة البطريركية بإسكندرية، وهدية للملك تشارلز الأول سنة 1627، الكلام ده مش مهم، وهي الآن محفوظة في المكتبة البريطانية في لندن. الكلام ده أنا كاتبه عندي يعني، محفوظة في لندن دلوقتي. بيتكلم بعد كده بويكال ماكارتر، بيقول مخطوطة لينجراد أو لينجراد كودكس. لينجراد كودكس، الكلام انا عارف ممكن يكون طيب الكلام عارف ممكن يكون فيه صعوبة شوية او الكلام كتير، لكن هو في النهاية لو حد بيكتب او تسمع تسجيل مرة تانية هتلاقي ان هو كل معلومات فيه بسيطة جدا يعني. وبعدين احنا هنتكلم عنه، عن الحاجات دي بالتفصيل بعدين في وسط الكلام اللي بنشرحه في وسط الكتاب. بعد كده نتكلم عن مخطوطة لينينجراد، العلماء بيرمزوا لها بالرمز ده برضو، أو ممكن بحرف ال L، يعني إما رمز بي 19 A أو L، دي مخطوطة لينينجراد. مخطوطة لينينجراد هي أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم. احنا قلنا إن حلب كانت أقدم مخطوطة كاملة، كانت كاملة وبعدين احترق ربعها، لكن مخطوطة لينجراد هي بين أيدينا حاليا، هي أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم باللغة العبرية. أقدم مخطوطة كاملة باللغة العبرية لأسفار العهد القديم هي مخطوطة لينجراد. طيب تاريخها كام؟ تاريخ مخطوطة لينجراد كام بالظبط؟ 1008 ميلادية. تاريخها 1008 ميلادية زي ما هو مكتوب عليها، مدون التاريخ على المخطوطة نفسها. طبعا نص المخطوطة ده موجود بين ايدينا حاليا، والمخطوطة موجودة لو حابين تحملوها. النص مطبوع في نسخة البي اتش اس اللي اتكلمت عنها من شوية، نسخة البي اتش اس اللي هي بايبليا هبرايكا شتوتغارتنسيا. النسخة دي مهمة جدا لكل الاخوة اللي عاوزين يدخلوا في موضوع نقد النص العهد القديم، لازم يكون النسخة دي موجودة عندهم مطبوعة، اشتروها. النسخة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص مخطوطة لينجراد فوق، وتحت في الحاشية تعليقات النصية، يعني يكتبوا الكلمة الفلانية موجودة في مخطوطة كذا، مش موجودة في كذا، موجودة في كذا بديل كذا، وهكذا. تعليقات نقدية يعني، اسمها التعليقات النقدية، فهي مهمة جدا، هي نسخة معتمدة وكل العلماء بيعتمدوا عليها في كلامهم، اسمها بي اتش اس. وهي طبعا زي ما قلت قبل كده ان هي تمثل النص الماسوري، لها رابطة نسخة البي اتش اس. هنرفعها ان شاء الله، هي عندي بس ان شاء الله هرفعها يعني. اما مخطوطة لينجراد اللي حابب يحملها يحملها من الرابط ده، تمثل النص الماسوري. هنزل الرابط مرة تانية مع الاسف، عشان ده الرابط، ده رابط مخطوطة لينجراد اللي حابب يحملها من هنا. البي اتش اس موجودة ان شاء الله، اللي مش هيعرف يشتريها مثلا كده انا هحاول ارفعها. هي موجودة، اللي موجود منها اللي مرفوع منها نسخة قديمة مع الاسف، لكن عندنا منها النسخة الخامسة، الاصدار الخامس. اللي حابب يشتريها ممكن بقول له بعدين يعني اشتريها منين، او نرفعها ونعطيها له ان شاء الله. احنا عندنا كده مخطوطة حلب، خلينا نلخص كلامي اللي انا قلته. مخطوطة حلب، مخطوطة لينينجراد، الاثنين يساوي النص الماسور، فما ينفعش واحد يكون بيكتب أبحاث وعامل نفسه يعني كاتب عند النصارى وبيعتمدوا عليه، ويقول مخطوطة حلب بتقول كذا، مخطوطة لينينجراد بتقول كذا، مخطوطة القاهرة بتقول كذا، هما كل دول واحد. ما ينفعش برضه اقول نسخة الملك فهد بتقول كذا، طبعة الملك فهد بتقول كذا، طبعة كذا بتقول كذا، وهم كلهم واحد، كل المخطوط دي واحد، متطابقة شبه متطابقة، في اختلافات لكن اختلافات بسيطة جدا، لأن اللي عملهم مجموعة من الناس، مجموعة من ناس اسمهم ماسوريين. يعني الماسوريين دول عملوا نص موحد. يعني نص موحد يعني تخلق، يعني طيب كمل. نص موحد، عمل نص موحد. يعني نص موحد يعني تخلصوا من كل المخطوطات القديمة، والكلام ده هنثبته بعدين بالتفصيل من كتب العلماء. النص الموحد ده يعني كل المخطوطات موحدة تمثل النص الماسوري، كل المخطوطات العبرية الموجودة بين أيدينا حاليا اللهم إلا مخطوط قمران كلها تمثل النص الماسوري. فينفعش اقول حلب بتقول كذا ولينجراد بتقول كذا والماسوري بيقول كذا، لان حلب ولينجراد والماسوري كلهم واحد. حلب ولينجراد والماسوري كلهم واحد. العلماء بيرزولهم مثلا بالرمز بام تي زي ما اخونا كتب، اللي هو مازوري تي تكست، اللي هو النص الماسوري. الماسوري بالسين يا اخو عشان الخطأ ده بيخطئ فيه كثير يعني. نعم الله المستعان. طيب مخطوط حلب، كلام عشان الكلام ده في ناس كتير بيخطئوا فيه في الكتابة. ما ينفعش انا بكتب عن نص انقد نص نصيا، انقد نص نصيا وبقول ان مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط لينجراد بتقول كذا، ده شيء خاص بالعهد الجديد، يعني شيء خاص بالعهد الجديد. لا، المخطوطة الاسكندرية دي ترجمة، خلي بالك الاسكندرية دي ترجمة، واللي هي تمثل النص السبعيني، خلي بالك تمثل الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية ترجمة يونانية هتكلم عنها بعدين بالتفصيل، مهمة جدا في النقد النص. فحلب وإنجراد الاتنين، الاتنين واحد. يعني ايه واحد؟ يعني اللي كتبهم هم، هم اللي كتب، اللي كتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لإنجراد، اللي كتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لإنجراد. خد بالكوا يا اخوة، هم هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، نفس الناس اللي كتبوا المخطوطات دي هم نفسهم اللي كتبوا المخطوطات دي، اسمهم ماسوريين، اسمهم ماسوريين. فأكرر بس النقطة دي عشان مهمة جدا. شخص زي مثلا هولي وايدل تقرأ له مثلا في كلامه تلاقيه بيقول لك مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط لينجراد بتقول كذا، وما يعرفش ان الاثنين واحد، الاثنين دول هم النص المستلم، النص المستلم الماسوري، نص المستند الماسوري. عشان كده لما تفتح اي كتاب للعلماء ما تلاقيش بيقول لك المخطوط حلب بتقول كذا والانجراب بتقول كذا، ويحاول يثبت شيء من وجود نفس الشيء في المخطوط نفسها. هي مثلا يكتب لك البي اتش اس بتقول كذا والانجراب بتقول كذا وحلب بتقول كذا، ما هي البي اتش اس اصلا المخطوط ماخوذه من الانجراد، البي اتش اس ماخوذه من الانجراد، والانجراد وحلب من نفس العائله، لإنجراد وحلب من نفس العائلة. وأحيانا مثلا يقول لك ال WLC، WLC بتقول كذا، ما ال WLC اللي هي ويست منستر لإنجراد كودكس، يعني مخطوط لإنجراد برضه، يعني ويست منستر لإنجراد كودكس هي هو هو نصها، هو هو ال PHS، كل واحد يعني هو بيدور في نفس الدائرة، بيحاول يوهم الناس إن هو معاه أدلة كتير، لكن كل اللي معاه هو نص الماسوري. كل اللي معاه هو النص الماسوري، سواء قلت حلب، سواء قلت لينجراد، سواء قلت بي اتش اس، سواء دبليو ال سي. الغريب بقى ان هو يقول لك دبليو ال سي بالخط الكبير، دبليو ال سي بالخط الصغير، دبليو ال سي بدون تشكيل، دبليو ال سي بالتشكيل، كل ده واحد، كل ده واحد، كل ده في علم نقد النص ملوش قيمه، كل ده يمثل النص الماسوري، عائله معينه من النصوص، ده كله اسمه عائله معينه من النصوص. فلما اقارن الحاجات دي كلها ما ينفعش، لان كل ده طبيعي ان هو يكون متفق مع بعضه، لما يكون مختلف ماشي هنا نقف، بالظبط زي اصدارات مختلفه عن نفس الطبعه زي ما اخونا كاتب كده كالعاده. طيب بيتكلم بعد كده اللي بيقول كودكس سيناتكس اللي هي المخطوطة الصينية برمزلها بالرمز الألف العبري وبرمز اس، الاس اللي هي اختصار سيناتكس، اول حرف من سيناتكس وحرف الالف في العبري زي ما انتم شايفين في الكتاب يعني قدامكم، حرف الالف في العبري كده. المخطوطة الصينية هي مخطوطة يونانية. احنا كده اتكلمنا عن كذا حاجة يونانية يا اخو، اتكلمنا عن اكيلة وان هي ترجمة يونانية، ترجمة واحد اسمه اكيلة، واتكلمنا عن المخطوطة الاسكندرانية، واتكلمنا عن دلوقتي السينائية. بقى عندنا ثلاث حاجات يونانية. اكيلة ده شيء مختلف عنهم لان اكيلة ده ترجمة مختلفة، لكن الاسكندرانية والسينائية الاثنين يمثلوا النص، يمثلوا الترجمة السبعينية، يمثلوا الترجمة السبعينية. المخطوطة السينائية هي مخطوطة يونانية من القرن الرابع الميلادي، من القرن الرابع الميلادي اكتشفها تشيندورف في دير سانت كاترين سنة 1844 و 1859. تشيندورف اكتشفها في دير سانت كاترين سنة 1844 و 1859، وهي طيب معذرة، طيب في صوت دلوقتي. طيب اكمل كلامي، كنت بقول ان المخطوطة الصينائية هي مخطوطة يونانية من القرن الرابع الميلادي، يعني اقدم من المخطوطة الاسكندرانية. طيب حصل خير. تاريخ القرن الرابع الميلادي، القرن الرابع الميلادي اكتشفها تشندورف دي سانت كاترين في القرن التاسع الميلادي 19 معذرة. الترجمة المخطوطة السينائية تمثل الترجمة السبعينية، فاحنا لما نعوز نتكلم عن الترجمة السبعينية هنجمع المخطوطات دي دلوقتي بعدين ان شاء الله. الترجمة المخطوطة الصينية ينسبها العلماء لثلاثة كتاب، العلماء بينسبوا المخطوطة الصينية لثلاث كتاب، منهم اثنين كان لهم دور تاني غير الكتابة غير النسخ. طيب دلوقتي، طيب دلوقتي الصوت واضح؟ طيب حاضر ماشي. المخطوطة الصينائية وانها يونانية من القرن الرابع الميلادي تمثل الترجمة السبعينية، يبقى عندنا لحد دلوقتي ممثلين للترجمة السبعينية، الاسكندرانية او الاسكندرانية والصينائية. الصينائية تمثل الترجمة السبعينية وينسبها العلماء لثلاثة كتاب، اتنين منهم كان لهم دور تاني غير النسخ، يعني الترجمة السبعينية عملها اكتر من شخص، نسخها اكتر من شخص، او المخطوطة معذرة المخطوطة الصينائية نسخها اكتر من شخص، نسخها اكتر من شخص. كم شخص؟ ثلاث اشخاص اشتركوا في نسخ المخطوطة دي، اتنين من الثلاثة كانوا مصححين، يعني راجعوا المخطوطة مرة تانية وصححوها، طبعا صححوها بعد كتابة المخطوطة مباشرة. وفي فترة متأخرة في القرن السابع الميلادي 9 مصححين صححوا المخطوطة مرة تانية، 9 أشخاص صححوا المخطوطة مرة تانية. إيه اللي حصل في القرن السابع الميلادي؟ أبرز حدث يعني في القرن السابع أو في السادس هو النبي محمد. طيب خير. دلوقتي الصوت واضح. طيب دلوقتي
مشكلة يا اخ والله برد. طب انا هكمل هنا على ما هو خلاص. في القرن الرابع الميلادي كان الحاج عبد الهادي او رجع من مكانك عادي يعني، ما العملية مش سهلة يعني.
طيب السلام عليكم. ماشي يا عم عبد الهادي، في صوت؟ صوت واضح دلوقتي ان شاء الله. طيب الحمد لله. طيب معذرة يا اخو. اخر شيء كنت بقوله شيء مهم، ان في القرن السابع الميلادي، في القرن السابع الميلادي قام 9 مصححين بتصحيح المخطوطة السينائية في القرن السابع الميلادي أو القرن التاسع الميلادي، يعني بين السابع والتاسع 9 مصححين صححوا المخطوطة السينائية، عدلوا أشياء فيها. المخطوطة السينائية تضم إيه؟ تضم الناس اللي عاوز تكتب ورايا من السابع للتاسع، خلي بالك السابع إلى التاسع 9 مصححين، تمام؟ اللي عاوز يكتب المخطوطة تضم ايه؟ يكتب ورا. تضم تكوين من ثلاثة، من الإصحاح 23 لعدد 19 حتى تكوين 24 46، بتكوين 23 19 حتى تكوين 24 46. المخطوطة السينائية تضم الآتي: تكوين 23 19 حتى تكوين 24 46، والعدد 5 26 لحد العدد 27. طبعا في فقد في الأجزاء دي، يعني في فقد كلمات أو كده، في فقد كلمات أو نصوص معينة. الصوت واضح؟ طيب تمام. تضم الآتي كذلك: أخبار الآم الأول 9 27 حتى 19 17، عزرة ونحمة، عزرة من 9 9 لحد نحمية كامل، من عزرة 9 9 ونحمية كامل، استير، توبيا، يهوديت، مكابين الأول والرابع، إشعياء، مكابين الأول والرابع، خلي بالكم مش التاني، مكابين الأول والرابع، إشعياء، إرميا، حتى مراس 22، يوئيل، ملاخي، المزامير، الأمثال، الجامعة، نشيد الإنشاد، الحكمة، صراخ، أيوب. ما هو نكتب مشكلة الأرقام بتطلع التكست متلخبطة يعني، فأنا هحاول، انا كاتبها عندي يعني، ممكن انزلها لكم مش مشكلة. طيب تمام. الجزء الرئيسي من هذه المخطوطة محفوظ في المكتبة البريطانية في لندن، والجزء الثاني محفوظ في ليبزيج. مش مشكلة الكلام ده كله، مش مشكلة. الاكس اكس دي اللي هي رقم 70 باللاتيني، 70 باللاتيني، فعشان كده هي ده رمز الترجمة السبعينية، ده رمز الترجمة السبعينية، لأن اسمها السبعينية، ترجمة 70 واحد، فبيرمزوا لها بالرمز ال اكس اكس اللي هو الرقم 70. اللي يهمنا من الكلام عن المخطوطة الصينية ان هي مخطوطة من القرن الرابع الميلادي، تمثل ترجمة السبعينية. المخطوطة صححت أكثر من مرة، صححت أكثر من مرة، ده اللي يهمنا عنها. لكن تضم إيه ما تضمش إيه يعني، ده مش شيء مهم أوي يعني، محفوظة فين مش مهم. بعد كده بيتكلم عن المخطوطة الفاتيكانية. طبعا كل المخطوطة اللي بيتكلم عنها دي مخطوطة في شكل مجلد كودكس، موجودة في شكل الكودكس. المخطوطة الفاتيكانية هي كذلك من القرن الرابع الميلادي، من القرن الرابع الميلادي، يعني زي السينائية الاثنين من القرن الرابع الميلادي، وهي كذلك تمثل الترجمة السبعينية. يعني من ضمن المخطوط اللي قلناها دي كلها، من ضمن المخطوط اللي قلناها دي السينائية والفاتيكانية والسكندرانية، مفيش منهم شيء يمثل ترجمة أكيلة، كلهم يمثلوا الترجمة السبعينية. أكيلة يمثلها الأشياء اللي قلنا عليها، اقتباسات وقصصات من الهكسبلة وقصصات من جنينة القاهرة. بعد كده بيتكلم زي ما قلت عن مخطوطة الفاتيكانية، وقلنا ان هي يونانية من القرن الرابع الميلادي، تمثل الترجمة السبانية وتضم العهد القديم كاملا. المخطوطة الفاتيكانية، الصوت يا اخو واضح ولا بيقطع؟ الصوت واضح يعني ولا بيقطع؟ عشان انا اشوف يعني. طيب دلوقتي دلوقتي واضح؟ واضح دلوقتي ولا لا؟ طيب احنا على العموم احنا خلاص يعني، لان الجهاز اصلا مهنج شوي، احنا ممكن نتوقف ونكمل ان شاء الله المره الجايه يعني، مفيش مشكله. نخلص بس النقطه اللي احنا بنتكلم عنها دي والنقطه اللي بعدها ان شاء الله. بس المخطوطه الفاتيكانيه تضم العهد القديم كاملا. المخطوطه الفاتيكانيه تضم العهد القديم كاملا، لكن تكوين 1 الى تكوين 46 28 والمزامير 105 العدد 27 حتى مزامير 137 العدد 6 اضيفت في القرن ال 15. ما هو المشكله ان الصفحه اللي احنا بنتكلم فيها مليانه كلام، كل كلمه فيهم تحتاج شرح عشان بعدين مش هتشرحهم، خد بالك؟ فهو لازم غصب عنك لازم هتطول فيهم، لان هو بيشرح كل كلمه المصطلحات اللي هيستخدمها في الكتاب والمستخدمه في النقد النصي. لكن بعد كده نكون الخطى اسرع ان شاء الله تعالى. المخطوطه الفاتيكانيه، اقول مره تانية عشان اللي بيكتب، تضم العهد القديم كاملا. تضم العهد القديم كاملا، لكن تكوين 1 الى تكوين 46 28 والمزامير 105 27 حتى مزامير 137 6 وضيفت في القرن ال 15، في القرن ال 15 الميلادي. احنا ممكن نتوقف كده وبعدين ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. نكمل ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 11. نحاول ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله يكون الغرفة مغلقة بحيث اقدر اتابع الناس واشوف الكلام مفهوم ولا مش مفهوم وهكذا. في حد عنده سؤال في الكلام اللي اتقال يا اخوة؟ اي حد من الاخوة والاخوات عنده سؤال في الكلام اللي قلناه دلوقتي؟ امين واياكم. طيب تمام الحمد لله. طيب خلاص نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله الخميس القادم الساعة 11 ان شاء الله، 11. السلام عليكم.